بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
الذين حرمه الله تبارك وتعالى مثل هذا النعيم الذي من لم يتذوقه لم يتذوق نعيم الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الدافعة. هل الجنة هي لذة الشعور بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ كان المؤذن يقول لو يعلم الملوك وأفلام الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسعود. أن يفتح الله تبارك وتعالى على بعض الناس الأبواب ليحطوا بيت الله جل وعلا. الذي جمع أجساد البشر وأطياف بني الإنسان يصنع منهم أمة مسلمة تهب بيت الله سبحانه وتعالى متقربة إلى الله جل وعلا. إن الحج تربية على القتال في سبيل الله.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فالمؤمنون الذين
يجتمعون
في هذا المكان وقد تجرموا من ثيابهم وقد صلحوا لمولاهم سبحانه وتعالى واجتمعوا في صعيد واحد انما هم يتدربون في الحقيقه على الجهاد في سبيل الله بقله النوم والطعام والنوم في العراء وبعمر الجمار واحداث ذكر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يسمعون الى مزدلفه فيفيدون كانهم جيش. لو انك تاملت في حال الناس الذين افترشوا العراء تشفو عمرا تفترش مساحه هائله من هذا المكان ثم في الصباح يتجهون الى رمي الجمار. تلقوا الامر وباتوا على هذا الامر ثم اتجهوا الى رمي الجمار كانها هنا وشاف الاولى في الحرب التي يحاربها المسلمون. فالجهاد الذي يريد اعداء الله جل وعلا ان يستأصلوه من ديننا ومن شرعنا. الجهاد الذي يحارب في جميع انحاء العالم. الجهاد الذي شوه تاريخه وشوهت سيرته وشوهت رسالته الساميه من مدرسه تربويه يراد من ورائها اخراج البشر من عبوديه البشر الى عبوديه الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. صار وسط الجموع الحاشده وهو يقول السكينه السكينه يدعوه الى السكينه اي الزموا السكينه فلا يحسن بعضكم بعضا ولا يزاحم بعضكم بعضا لانكم متراحمون كبدن واحد وكانسان واحد. السكينه السكينه افعل ولا حرج يا لك من طموح عظيمه خابت من حياه المسلمين الان. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم جاء باليسر والتيسير كالذي ياتي الى الناس ليقول لهم لابد ان تشيروا باصبعكم طيله التشاور ولا تحركون تشيروا به هكذا لان الناس لم يشيروا به اصلا فصلاتهم صحيحه. فلماذا تضيق على الناس ولماذا تلزم الناس بهيئه قضيتها لنفسك وانت الاخر يقول لابد ان تعمقوا الى السجود على ايديكم لان السجود على الرجلين والشر هيئه البعير وهذا لا يجوز. لماذا تضيق على الناس ائمه المسلمين صلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحب ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، هنا مكة حرم الله الآمن، هنا نغبط الوحي، هنا نوطن الأمن والأمان، هنا نوى صوت عبقري أصاب له سمع الحياة، هنا أشرق النور الذي بدد ديكور الظلمات، هنا صلح النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله تبارك وتعالى حتى أقبلت إليه الأمم زرافات ووحدانا والله تحت لواء الإيمان. هنا تستوعب قلوب المؤمنين عندما يداعب أرواحهم هذا النداء العلوي داعيا عباده إلى الدخول عليه في دار السلام. عندما تتجه قوافل الحجيج إلى بيت الله تبارك وتعالى ليبدأ موسم إيماني لا مثيل له عند أمة من الأمم، تتقاطع الدروس والعبر وتنزال على الأذهان. هنا تتكرر النفس الإنسانية من أنانيتها، من شهواتها، تتكرر من مصائب الشبهات التي علقت بها طيلة العام لتغتسل من أضرارها في حرم الله تبارك وتعالى. فالحج ليس مجرد عبادة ليس لنا ما وراءنا وما بعدنا، إنما هو متنفس أهل الإيمان من عام إلى عام عندما تخضع قلوبهم لأمر الله سبحانه وتعالى في حرم الله الآمن. ما الشريعة العبقرية التي شرعت لأتباعنا عبادات تحفظ لهم قيادهم وتحفظ عليهم عقيدتهم وبنيتهم؟ فلا تستطيع ضربات الظالمين أن تبت في عضد هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى شرع لهم عبادات تحفظ لهم وحدتهم المعنوية فوق القوميات والأنانيات والحزبيات التي فرقت الأمة وعصمت بها فجعلتها طرائق الفتن. هنا جميع المؤمنين الذين أموا دار السلام يخشعون لله تبارك وتعالى، تسمع هتاف قلوبهم بوحد باسم الله جل وعلا، لأن هذا الاسم لا بد أن يظل باقيا في الوجود، ولا بد أن تكون عصابة التوحيد سائرة على مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. إن الحج ليس مجرد طقوس وشكليات كما هو الحال عند الأمم الضالة المتهاوية، إنما هو إعراب عن عقيدة التوحيد المتنفقة التي غرسها في نفوس المؤمنين أنبياء ومرسلون صاروا في ربوع الزمن وهم يحملون لواء التوحيد. إن أعظم منة عليك أيها المسلم هي منة الإسلام. عندما تنصر في العقائد المتهاوية والشرائع الصلبة التي يتقرب بها ضالون بلاعين إلى الله تبارك وتعالى وفق أهوائهم، تشعر بحق المنة العظيمة التي بمقتضاها جعلك الله تبارك وتعالى مسلما. نعمة تحتاج منا إلى شكر وديهومة شكر لله عز وجل أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. صرح ناظريك بالعقائد الصلبة الهرمة، أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون النيران، أناس يعبدون الصلبان، آخرون يعبدون المسيح، آخرون يعبدون العزير، ومن يعبدون الشيطان، أناس غابت عقولهم وباتت قلوبهم. أما نحن المسلمين فقد اصطفانا الله تبارك وتعالى من بين العالمين، فأشرقت شمس الرسالة الإلهية على قلوبنا، إنها المنة العظمى من الله تبارك وتعالى التي تستأهل منا شكر الله عز وجل بطاعته والثبات على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا زادت القوميات والفوارق والشكليات، فالجميع أمة واحدة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمنسك واحد. إن أعداء الله تبارك وتعالى ذهبوا ذلا ونهارا في سبيل تفتيت الوحدة الإنسانية، تم لهم ما أرادوا بإسقاط الخلافة وبتقطيع بدن الإسلام إلى طويلات متناحرة متقاطرة، لكنهم لم يتمكنوا من تقطيع أواصر هذه العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين. فإذا تم لهم ما أرادوا على أرض الواقع السياسي، فإن الله تبارك وتعالى خير رجاءهم وظنهم في صعيد العبادات التي ما زالت توحد المسلمين، تشعر ببصر الأمة الواحدة، وأنت تسمع رقابة الأعاجم من حولك، هذا ينطق بلهجة أوروبية، وآخر يتكلم بلغة إفريقية، والثالث يرقم رقابة آسيوية، ورابع يتكلم العربية، كلهم ينطقون بسم الله سبحانه وتعالى طائفين حول بيته ساعدا بين الصفا والمروة، أم لك في المنازل. هذه هي عبقرية الإسلام الذي استطاع أن يجمع هؤلاء جميعا ليصنع منهم أمة واحدة تتجه إلى ربها سبحانه وتعالى في هذه المناجم. استطاع الاحتلال والاستعمار أن يقطع أوصال دولتنا وأن يقيم خدما وعبيدا له على رؤوسنا، إلا أنه لم يتمكن من إسقاط الخاصرة الإيمانية من قلوب المؤمنين الذين تجمعهم العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى لتظل الأمة الإسلامية حية ينبض قلبها في الحياة في واقع الحياة البشرية. هو الحق الذي وحد الأمة التي فتتتها الأهواء والتي فتتتها الحزبيات والعصبيات، فاجتمعوا على اسم الله سبحانه وتعالى، لم يجتمعوا على راية من الرايات، لم ينقادوا بداعي من الدعاء، إنما جاءوا هنا طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى. خلعوا عند الحرم فرضية الحزبية والعصبية، هم جميعا مسلمون في هذا المكان، استسلموا لله وانقادوا لربهم تبارك وتعالى. وتلك هي الصورة الحسنى التي يريد الإسلام من أتباعه أن يصنع منهم أمة مسلمة تنتمي إلى دين الإسلام، فلا توالي ولا تعادي على أساس انتماءات جماعية، إنما انتماءها لدين الإسلام. هذا الذي يريده الإسلام من أبنائه ومن أتباعه عندما شرع لهم هذا البناء الفارغ العظيم، بناء الأمة الإسلامية التي تحمل لواء الإسلام داعية مجاهدة باسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق الذي جمع أجساد البشر وأطياف بني الإنسان، يصنع منهم أمة مسلمة تهب بيت الله سبحانه وتعالى متقربة إلى الله جل وعلا. إن الحج تربية على الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. عندما سألت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء ما عليهن من جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج نوع من أنواع الجهاد، وهو تربية على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون الذين يجتمعون في هذا المكان وقد تجردوا من ثيابهم وقد صلحوا لمولاهم سبحانه وتعالى واجتمعوا في صعيد واحد، إنما هم يتدربون في الحقيقة على الجهاد في سبيل الله بقلة النوم والطعام والنوم في العراق سبحانه وتعالى. فعندما يأتي المسلم إلى هذا المكان ليدفع إلى عرفة ليستمع إلى القربة، فكأنه اكتشف أنه جيش يسمع توجيهات من الإمام الأكبر، ثم بعد ذلك يدفعون إلى مختلفة فيفيدون كأنه جيش. لو أنك تأملت في حال الناس الذين افترشوا العرب، جيش عرب يفترش مساحة هائلة من هذا المكان، ثم في الصباح يتجهون إلى رمي الجمار، فلطفوا الأمر وباتوا على هذا الأمر، ثم اتجهوا إلى رمي الجمار كأنها مناوشاة الأولى في الحرب التي يحاربها المسلمون. ثم بعد ذلك في بقية الأيام توزع إلى كتائب لترضي الكبار جميعها مع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ترتيب وتدريب عملي على الجهاد وإحكام روح القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد الذي يريد أعداء الله جل وعلا أن يستأصلوه من ديننا ومن شرعنا، الجهاد الذي يحارب في جميع أنحاء العالم، الجهاد الذي شوه تاريخه وشوهت سيرته وشوهت رسالته السامية من مدرسة تربوية يراد من ورائها إخراج البشر من عبودية البشر إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، خاصموه بالإرهاب والتطرف وغيرها من الألقاب التي أحدثها أناس كارهون لما أنزل الله صادون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالحج يدربك أيها المسلم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يعلمك كيف يكون الجهاد، كيف تجتمع الأمة في صعيد واحد في عرفات لتستمع إلى القائد، ثم بعد ذلك كيف تنام كل الجموع في مكان واحد، ثم بعد ذلك يأمرك لرمي جمرة واحدة، ثم بعد ذلك يأمرني في الأيام التالية برمي الجمار الثلاثة. هكذا يكون التدريب العملي على الجهاد في سبيل الله لأكد أمة مجاهدة. رأس السلام أمرنا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعلى الله ذكر هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. لذلك يحارب الناس الصادون عن سبيل الله هذه الفريضة الإيمانية والشعيرة الإسلامية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطلعت تلك الدولة وأخرجت هذه الأمة العظيمة. يعني ذلك يطعنون بالجهاد في محاولة مستيئسة لتضليل المسلمين عن دينهم وعن شرعهم، يعينهم على ذلك أجداد من الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن الفقه الإسلامي، فيدعون أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان للدفاع فقط، مع أن الله تبارك وتعالى انتدب الأمة جميعا لتخرج في سبيل الله متى ما كانت لها العدة والقائد وكانت لها القوة على ملاقاة الأعداء، انتدبهم الله سبحانه وتعالى للخروج بدينه حتى لا تكون فتنة، فقال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا هي الشرك، حتى لا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. بعث لي النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقول فهو منه. هذا هو الجهاد الذي نتذكره في منازل الحج خطوة خطوة، لأنها تدريب عملي على الجهاد في سبيل الله، والانضباط على تربية المسلم على السكينة والطاعة والنصر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ترى الضروع العاشرة وهو يقول السكينة السكينة، يقول كلا السكينة أي يزال السكينة، فلا يحصل بعضكم بعضا ولا يزاحم بعضكم بعضا لأنكم متراحمون كبدن واحد وكإنسان واحد. السكينة السكينة افعل ولا حرج، يا لها من دروس عظيمة خابت من حياة المسلمين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم جاء باليسر والتيسير، يقول الناس افعل ولا حرج، لا سؤل في هذا اليوم عن شيء قدم او نقصر الا وقال الحاج افعل ولا حرج. فان الله تبارك وتعالى يسر لا حرج فيه ولا اثار ولا اضلال، فقد رفع الله تبارك وتعالى الاثار والاضلال عن الامه الاسلاميه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غدا. فلا بد من التيسير ومن العمل بالتيسير، لأن شرع الله تبارك وتعالى بني على التيسير. لا يقصد بالتيسير أن يتحلل الناس من حفظ الشريعة الإسلامية فيحللوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا. لا يقصد بالتيسير أن نصادم النصوص الشرعية القطعية في كتاب الله وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بمداوى لا حضارة ولا اهتمام لها لنقول للناس هذا هو التيسير، لا. فالتيسير من خلال ثوابت دين الإسلام، من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي وأقوال العلماء الثقات. يقول الإمام ابن المبارك رضي الله تعالى عنه: إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة. الفقه عند المسلمين هو الرخصة من ثقة، يعني من فقيه ثقة ينفع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعثنا مؤثرين ولم نبعث إلى الناس معثرين، فما بال أقوام كتمسكون بأقوال لا يحيدون عنها، وكأن الحق الصراحة فيما ذهبوا إليه أو في اجتهاد دينهم، مع أن الأمر إذا كان خلافيا بين العلماء الثقات أصبح فيه التبع للأمة، كما هو الحال في قول الفقهاء: إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فلا بد لنا من عودة إلى منهج التيسير على المسلمين. فبعض الناس يحبون الشذوذ ويحبون التنطع ويحبون الأخذ بما صعب على الناس، فلا يسأل عن شيء إلا قال هذا حرام، هذا بدعة، هذا واجب، هذا لا يجوز، هذا كذا، مع أنه لا يستحق رتبة الفطنة أو نظر واجتهاد في هذه الأمور الشرعية التي تحتاج إلى أناس أفنوا أعمارهم في دراسة علوم الآلة المساعدة على استنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكبر أقوام قبل أن يتحصروا وسلطت عليهم الأضواء، وأصبحوا يصدون هنا وهناك بما أفسد على الناس دينهم ودنياهم. التيسير هو التيسير المنضبط وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي علينا أن نشدد على الناس في سنن أو في هيئات، فالذي يأتي إلى الناس يقول لهم: لا بد أن تشيروا بإصبعكم طيلة التشهد ولا تحركون، تشيروا به هكذا، لو أن الناس لم يشيروا به أصلا فصلاتهم صحيحة. فلماذا تضيق على الناس؟ ولماذا تلزم الناس بهيئة اقتضيتها لنفسك؟ وأنت الآخر يقول: لا بد أن تعبدوا إلى السجود على أيديكم، لأن السجود على الرجلين يشد هيئة البعير وهذا لا يجوز. لماذا تضيق على الناس أئمة المسلمين؟ الإمام الأكبر شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله ورضي عنه كان يوصي الناس بالنزول على الركبتين، فلماذا يأتي الأصابع الآن يقول للناس: لا بد من النزول على اليدين، نزل على اليدين، نزل على الركبتين، صلاته صحيحة. هذه هيئة من هيئات الصلاة. لماذا تشدد على الناس وتلزم الناس ببعض الهيئات وكأنها هو الدين الذي لا محيد عنه ولا محيد؟ عن افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعه كان يقول للناس افعل ولا حرج، لا يقول له لا لابد ان تقطع كذا، هذه الصوره التي لابد ان تنطبق عليها، لا كذا يكون الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ليس كل من ضعت له فرع من فروع الشريعه اصبح مبذلا للفتوى، لابد ان نعرض على الناس الخلاف ان كان في الامر خلافا، ثم تقول له بعد ذلك والذي يترجح لي والذي يظهر لي هو كذا، والذي اميل اليه والذي اخذ به هو كذا، لكن في الامر خلاف اذا اخذ به غيرك او ارتضاه غيرك فلا حرج، فعند قولك هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا ترك الناس على قول واحد، فهذه آفة عظمى. اننا جميعا مع الادب الشديد تربينا على هذا النهج الخاطئ وعلى الشيخ فلان يفتي بكذا، فلا بد ان نكون جميعا سائرين على هذا الطريق او على هذا النهج الذي افتى به الشيخ فلان او الداعيه عند الله. فهكذا يكون سلوك طلاب العلم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون السير على خطى النبي عليه الصلاه والسلام، لا بد ان يتحرروا من التجنود والعبوديه للاشخاص. نحن نقدر العلماء والدعاء ونحب هؤلاء الناس، لكن لا نقلدهم، لا نقلدهم، منهم من يصيب ويخطئ، فإذا أصاب احتسبنا ذلك وأثنينا عليه، وإذا أخطأ رددنا خطأه عليه مع عدم الطعن فيه أو تجريحه. هذه القاعدة الذهبية لأهل السنة والجماعة في التعامل مع الدعاة والعلماء والشيوخ ونحو ذلك. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحج منهج التيسير على الناس، فيقول افعل ولا حرج، فلا بد ان يكون هذا معلما واضحا في حياتنا. نقول للناس افعل ولا حرج بالضوابط الشرعيه، ما دام الامر منطبقا بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تشدد على الناس، لا تختار دائما القول الاشد، هذا من التشديد على الامه التي تحتاج في هذا الزمان الى من يبحث لنا عن مصالح شرعيه في كثير من الامور والنوازل والكوائن والقضايا التي احدثت في هذا الزمان، ويحتاج الناس الى مخرج ومتنفس شرعي حتى لا يقعوا في الحرام، فياتي من يشدد عليه ويقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فيقع الرجل في الحرام حتما لا محاله. فساد التوافق على سبيل المثال محرم له، وهي ان يشتري الانسان شيئا بالتفصيل ليبيعه على طريق البائع له فورا ليرتفع بالمال. فعندما قلت له ان هذا لا يجوز وهذا حرام سيقع في غيره، ان البنوك تطرق على الناس ابواب المدير الان، يقول لك انا مندوب البنك الفلاني، هناك فرض شخصي بغير ضمانات 5000 جنيه، فنخصم منها 1000 جنيه حق البنك وتسدد ال 4000 5000 على اقساط شرعيه. اكل الناس غيره، تاكل البنوك الى بيوتهم والى ابواب دورهم، ما اكلوا الربا، لماذا؟ لأننا شددنا عليهم، قلنا لهم هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذه الصورة لا تجوز وهذا بيع معدوم، مع أن هناك عقد استطلاع يمكننا أن نعلمه لهؤلاء المقاولين الذين يبيعون حاجات لم تبن معه وهو بيع معدوم، علينا أن نعلمهم عقد الاستطلاع وكيف يكون حكم الاستطلاع، فيأتي الصور متشددون فيقولون لا يجوز عقد الاستطلاع عقد باطل، كيف يكون هذا الكلام؟ سيقع الناس في المعاملات غير شرعيه، سيقع الناس في الحرام في دروس الحج التي نذهب اليه، فنتعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، هذا هو التيسير الذي بنت عليه الشريعه الاسلاميه، فقه المقاصد فقه عظيم، ان نتعلم مقاصد الشريعه، من مقاصد الشريعه التيسير على الناس، خاصة في المسائل الخلافية، ليس من حقنا أن تفرض على الناس قولا واحدا، كأن تقول لهم النقاب واجب، جمهور العلماء يقول النقاب مستحب، لماذا تحمل الناس على القول بركوب النقاب؟ قل لهم الذي يرتضيه الذي يرتضيه وجوبا للقاضي، لكن هناك قول معتبر سالم هو القول باستحباب للقاضي. لا نقرب على الناس أقوالنا وكأننا دستور منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فيكفر الناس من حمل الشريعه الاسلاميه ويتهم لهم بالجمود ويتهم لهم بعدم الحياه في العصر الذي يعيش فيه الناس. نحتاج الى مراجعه لدين الله سبحانه وتعالى وللواقع الذي تحيا فيه الامه حتى تكون اقوالنا منضبطه على وفق المعايير الشرعيه التي وردت في كتب اهل العلم لحضور الصفات. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من ساحة الحرم تشاهد في هذا المكان العظيم جموعا إيمانية تشعر فيها أن المقتول المحروم هو من حرمته الله سبحانه وتعالى. أناس قصدوا بيت الله عز وجل، منهم من أنفق المال الذي ادخره في عمره عن طيب خاطر، لأنه أنفقه لله جل وعلا. قرأوا الروح المبتسمة وقلوبا طيبة أبوا بيت الله جل وعلا. أين المحرومون الذين حرمهم الله تبارك وتعالى مثل هذا النعيم الذي من لم يتذوقه لم يتذوق نعيم الدنيا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هل الجنة هي لذة الشعور بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ كان المؤذن يقول: لو يعلم الملوك وأفلام الملوك ما نحن فيه لجلبونا عليه بالسعود. أن يفتح الله تبارك وتعالى على بعض الناس الأبواب ليحبوا بيت الله جل وعلا، هذه المتعة وذلك هو النعيم. أقواما من السفهاء يضيعون الأموال ويضيعون الأعمار في خطته على السياحة والمصايف والثياب إلى أوروبا وشرم الشيخ والغرناطة وغيرها، ويصرفون الآلاف المؤلفة. لم يفكر أحدهم يوما في أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. يظن أنه يعيش حياته، أنت تعيش موتك، هذه ليست حياة. أنت تتمتع هنا وهناك، هذه ليست حياة. الحياة الحقيقية في ظلال الشريعة الإسلامية. أن يختارك الله سبحانه وتعالى من بين البشر لتكون من رواد الحرم حاجا ومعتمرا، هذه هي الحياة. الحياة التي لا تعلو تتطلب القلوب الحية. أما القلوب الميتة فلا تبحث عن هذا الطعم لأنها لم تتذوقه، بل محروم، بل حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يكفيان الفقر كما تنفي الكير خبث الحليب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحليب. المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب وتنفي الفقر، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: اتعبدني اصححت له بدلا ورزقته من صروف المال، تمر عليه خمس سنوات لا ياتي الى بيتي الا محروم. الحديث ضعيف، ولكن انظر الى المعنى. عبدكم اتاه الله من صروف المال، تمر عليه خمس سنوات لا يذهب الى الحرم محروم. حرم الله تبارك وتعالى لذة الطاعة، لذة الشعور بالإيمان، لذة مفارقة الأمة الإسلامية، لذة الحياة وسط المسلمين، أن تسير في هذه الطموع البشرية حولك الأبيض والأسود والأحمر والأوروبي والإفريقي، تشعر بنور خامل يغمر نفسك، تشعر بسعادة بالغة. أما تصحى بيت الله والطموع البشرية تجرفك في
طبيعتها وأنت مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الكعبة، فانظر إلى سماء الكعبة، فانظر إلى الحرم، تشعر بالسكينة والأمن النفسي، تشعر بطعم الإيمان الذي لا يوجد له بديل في أي بقعة من بقاع الأرض. فما بالهم لا ينكرون، يصرفون أموالهم على أمور تافهة كالناس والذكر، ينفقها فئام من بني جلدتنا، لا يسد وحدهم أن يذهب إلى العمر أو يذهب إلى الحج. يقول أن الذهاب إلى الحج من أجل الشطار سأصفق ألفا مؤلفا ليذهب إلى الحج إلى الزحمة وتعب الكبائر والتعب والأمراض وأتيه الجف والوسع والبرد وغير ذلك. هذا إنسان محروم حرمه الله سبحانه وتعالى، تفكيره مادي بالورقة والقلم، يبحث عن المكاتب المادية، ألاف صفوف تغيب من ورائها عوائد بالآلاف المؤلفة. هذه حسبة الماديين، أما حسبة المسلمين فهو يعلم أن هذا المال من خير ماله لأنه أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يكفيه الروح الذي سيرجع نفسه، يكفيه السكينة التي ستلازم روحه، يكفيه المغفرة التي سيعود بها بصدق الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. والحق المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأية جائزة أعظم من هذه الجائزة؟ ألا تستحق تلك العطية الإلهية أن تنفق في سبيلها مالك كله؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ناهيك عن الطقوس الإيمانية وعن طعم الإيمان الذي لا يوصف ولا يكتب، بل هو معنى مضمر في النفوس تشعر به لا محالة عندما تذهب إلى هذا المكان إلى بيت الله العظيم، لتكون من ضمن قصيرة النور التي أمت بيت ربها سبحانه وتعالى. هم الرجال والنساء والجميع أصبحوا أمة واحدة. فإن الذين يحكمون باللائمة على الأمة الإسلامية وبأن المرأة في الإسلام مظلومة ومظلوم حقها، أين الظلم؟ وأين أصل الحقوق؟ المرأة تطوف مع الرجل حول بيت الله سبحانه وتعالى كتفا بكتف لا يمنعها أحد من الطواف، وتصلي بجانبه في الحرم لا يمنعها أحد من الصلاة، وتحمي بجانبه في الكبار لا يمنعها أحد من الرجل، وتقف بجانبه في عرفة، وتقف بجانبه في مزدلفة لا يمنعها أحد من شيء. الرجال والنساء أمة واحدة حرم الله سبحانه وتعالى. أين الظلم والحيث الواقعان على المرأة؟ إنها أوهام وبنات أفتاح عقول سليمة عشعش فيها الجهل والأساطير، فحاولوا أن يصبوا علينا التخلف القابع في أديانهم. دين اليهود والنصارى دين مليء بالأساطير والأباطيل، ينصرون إلى المرأة نصرة دولية وبأنها حكومة إلهية. جاءوا في محاولة مستيئة ليلبسوا المسلمين أسواد مرقعة مهترئة جاءت من شرع كتبه القساوسة والرهابين. عندما تحكم المسلمين المرأة كان متميز كالرجل تماما، رفع الإسلام إلى سماء مشيئة وعلياء كرامتها، جعلها كائنا كالرجل تماما، لا حق في الميراث، لا حق في النفقة، لا حق في المهر، لا ذمة مالية مستقلة، لا أعمال تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تفتح لها المساجد والمعابد والمدارس، تعيش عيشة الرجل تماما. أما عندهم فالمرأة كائن نجس، إذا حضرت المرأة عند اليهود فلابد أن تعتزل في مكان بعيد، لا تأكل معهم ولا تشرب معهم ولا تجامعهم ولا تعيش معهم حتى تطهر من حيضها. أما عندنا نحن المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: لا أريد خمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدي. هكذا علمنا الإسلام. فالحيض لا يعني النجاسة، بل يعني عدول عن الطهارة في مرحلة معينة. أما فيما سوى ذلك فالمرأة تعيش حياتها الطبيعية فقط، لا تصلي فقط ليس بس المصحف، فقط لا يجوز لزوجها ان ياتيها اتيانا كاملا بعد السماح الشرعي له بان يستمتع بها فيما دون المكان المعتاد الذي تتم فيه تلك العمليه الكامله. هكذا علمنا الاسلام. اما عندهم فهي كائن الذي يعتذر الحياه في المكان حتى تطهر من هذا الحول. كانوا يحاربون الاسلام بقضيه المراه، يقولون المراه في الاسلام مظلومه. اي ظلم في الاسلام؟ فكان الاسلام هو الذي اعطى المراه حقوقها كامله. كانت المراه سلعه تباع وتشترى في الاسواق. كانت المراه جزءا من الميراث يورث للورثه الشرعيين فيعيشها ابناء الرجل اذا مات زوجها وعطاها الورثه الشرعيين. اما الاسلام فلم يبعث منها سلعه تباع وتشترى، بل هي انسان كامل الاهليه. النساء تطوف حول البيت وتصلي بجانبه، لا يمنعها احد ولا يقصها احد، لان هذا شرع الله سبحانه وتعالى. حتى جاء هؤلاء المتأثرون بما عند المستشرقين والمنصرين ففعلوا في الحجاب وفعلوا في قضايا المرأة، أرادوا إخراج المرأة عارية من بيتها لتخالط الرجال هنا وهناك، وكانت الثالثة العظمى من ذراء تلك الدعوة المشروعة ما تشاهدون الآن من الفروش الدرارة من العاريات المعروضات في الأسواق المتسعات أمام الطرق هنا وهناك. أما الإسلام فاحترم المرأة وأقامها في مكانها، فاحتجب ذلك حول الكعبة، المرأة تطوف مع الرجل حول الكعبة. هذا هو الحج الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن نقصد إليه وبأن نتوجه إليه، يشحن الإسلام شحنة معنوية ويتعلم الدروس التربوية. ومن أعظمها دروس التوحيد، لأن التوحيد على أساسه أسست هذه الملة. هذا الحد فعل على قواعد إبراهيم إمام قافلة الموحدين عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، بعثوا بها من ربهم سبحانه وتعالى لإقامة الحياة على وفق قواعد العقيدة التوحيدية، عقيدة التوحيد التي يراد لها الآن أن تشوه وأن تغتفر، عقيدة التوحيد التي تحارب الآن في الأجهزة المرئية والمسموعة، حتى يخرج مفتي التيار ليعلن أنه أشعري، وأن الصوفية هي الحل في الأمور التي تعين للأمة الإسلامية ونحو ذلك. كنت أقلص في أوراق قديما فوجدت رسالتين صغيرتين طبعتا في نهاية السبعينات من القرن الماضي، واحدة في الرد على الدعوة الوهابية لرجل اسمه إبراهيم شحاتة، فظلت أفكر من هذا الاسم، مر هذا الاسم على خاطري إبراهيم شحاتة، فتذكرت أنه رجل شيعي كان يخطب في القاهرة، وحكمت المحكمة بسجنه لأنه طعن في القرآن وفي السنة وفي أمهات المؤمنين وكذب الصحابة. فقرأت من الذي قدم رسالة شحاتة هذا، فإذا هو محمد عبد الباعث إمام مسجد البناء الشرقي من رؤوس الصوفية هنا في الإسكندرية. وفي الحاشية راجعنا المحدث عبد الله بن فضل عبد الله الغماني. قلت شيخ عزيز ما الذي جمع الغماني مع عبد الباعث مع إبراهيم شحاتة رؤوس الصوفية، ثم بعد ذلك أصبح رجل عن شيعيته وأصبح رافضيا. فقرأت الرسالة الثانية فإذا هي من تأليف الغماني نفسه في تحريم الرومانيون المستوردة، وقد قدم لها علي جمعة الدكتور علي جمعة تلميذ المؤلف الغماني. فقلت سبحان الله، سرية بعضها من بعض، صوفية وضعوا اللجان الصوفية، ثم جاءوا بعد ذلك مدافعون عن الشيعة. أي شحاتة الصوفي أصبح شيعيا وأصبح عدو لهذه، لكن ولا الصوفية هم في الحقيقة شيعة ولا يصلحون عن ذلك ولا يعلمون عن ذلك، فهي ملة واحدة عملة ذات وجهين، عن جمعة مع الزماري مع محمد عبد الباعث مع إبراهيم شحاتة. فالذي جمع المغربي فالغماني جاء من المغرب مع علي جمعة المصري مع إبراهيم شحاتة مع عبد الباعث السكندري، إلا مشهورة رجل الشعر أن يلعب دورا مشروعا في العالم الإسلامي. الشعر الرافض الذين كان بعض الناس يهللون له بالأمس إبان ثورة حجر فطر الله ونحو ذلك، ثم انكشف الحيلة وانكشف القناع وبنى هؤلاء على حقيقته يقتلون أهل السلطة في العراق في محاولة تطهير العرقي، يحاولون ترحيل أهل السلطة لأماكنهم لتصبح المدن الشيعية صرفا يتحكم الشيعة في العراق. ما الذي جعل أمريكا تفتح الأبواب للشيعة؟ بأن مشروع عبر تاريخهم تجد هؤلاء في العرب الأقلية لأنهم يحاولون الظهور بمظهر الأغلبون، يتكبعون تحت قيادة رجل واحد في الطواف وفي السعي يهتفون خلفه: صلوا على الحسين، صلوا على فاطمة، صلوا على فلان، اللهم عجل بخروج المهدي، ويشهدون الاناشيد ونحو ذلك. بعض هؤلاء السنه يقولون هؤلاء ملتزمين لانهم يشاورونهم والتحيين فاسرون خلفهم ويقولون اللهم صلي على فاطمه. هذا خطر، هذا خطر عظيم. اهل السنه لا يعرفون دينهم، يكذبون خلف الشيعه. الشيعه اقليه كاليهود تحاول الظهور بانها اغلبيه، لأنهم منصرون يتجمعون في قوافل والنصوص في قوافل والمكتوب شعارات معينة مكتوب عليها أماكن وجودهم ونحو ذلك، ولهم مناسك غير مناسك المسلمين ولا يصلون مع المسلمين. هؤلاء الشيعة الخطر القادم على الأمة الإسلامية، أحفاد المجوس، أحفاد الصرف، جاءوا الآن في محاولة للطعم التاريخي من الدولة الإسلامية التي أذاقتهم مر الهزائم عبر دارجات طويلة. الشيعة لا يصلحون لا للقيادة ولا للدفاع عن الإسلام لأنهم لا ينتمون إلى الإسلام. وتطرح في مراجع السنة التي ألفت عن الشيعة ابتداء بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابتداء بالدراسات الحديثة التي تحدثت عن الشيعة، لكنني أريد أن أتخيل أن الشيعة لهم دين مختلف تماما عن دين الإسلام. عندما قرأت في كتب الشيعة أنفسهم فوجدت كلاما هو كلام اليهود، هذا كلام لا يكتبه المسلمون، كلام اليهود. فانطلع في ذهني أن أئمة هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصيرة، تعجبت لماذا لم أصدروا المجامع فتوى صريحة في هؤلاء البلالي الذين يوقرون الشيعة أو لا يعتقدون كلاما هو الكفر الصريح، ثم بعد ذلك يتمتعون بدين الإسلام. لن تستطيع أن تتخيل حقيقة الشيعة حتى تقرأ في كتب الشيعة، ولا تستطيع أن تقرأ في كتب الشيعة إلا طالب علم مسلح بالعلم الشرعي يستطيع التمييز بين الحق والباطل. كتب الشيعة تشبه التوراة والإنجيل، لا يمتلك أحد أن يقرأها إلا إن كان باحثا متدرعا بالعلم الشرعي ليستطيع إخراج البلايا بالمناقيش. الشيعة يحاولون الظهور في الحرم بمنظر الأغلبية مع أنهم معدون على الأصابع وسط طوفان السنة الهادئة. هذه الأمة جميعها على الفطرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يكيشون أنفسهم في مجموعات لمحاولة الظهور بأنهم أغلبية في العالم الإسلامي، كما يدعون أنهم أغلبية في العراق مع أن الأغلبية في العراق هي من السنة. هذا ما يحدث، التوحيد الشيعة والصوفية وكان عملة واحدة تحاول الطعن في عقيدة التوحيد، تحاول نشر البدع والشركيات في العالم الإسلامي. لابد من وقفة ومراجعة مع هذه الملل المنحرفة عن عقيدة التوحيد. وفضل الأمة الإسلامية الواحدة أعطى بظروف الحل أن تعود وأنت تشعر أنك تنتمي إلى أمة واحدة، إلى بلد واحد، إلى أمة مسلمة على الصبر، تحزن لأحزان المسلمين وتفرح لأفراح المسلمين. هناك في الحج جاء النبى في إعداد صدام في أول أيام العيد، فكانت واقعة حدثت قديما على يد خالد بن عبد الله البصري أمير من أمراء المسلمين، كان يحكم في بلاد ما وراء النهر، فقبض على رأس من رؤوس الضلالة كفاره علماء السنة اسمه كعب بن لرم، فضحى به بعد خطبة العيد، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم. اسمع إلى الكلام الجميل، الأمير بعد خطبة العيد يقول للناس: أيها المسلمون، باللعب بدون. إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ويتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. سوف نزل فذبحاه بيده يداه ذبحة على وقت السنة. ذبحاه ذبحة شرعية ضحى بوقت برؤوس البدعة. فجاء الآن رؤوس البدعة للتضحية بعبد من أهل السنة. فالذبح حتى وإن كان معصيا فمذهبه في الإسلام السنة. حتى وإن كان هذا الرجل كان نبويا إقبال فترة حلمه إلا الآن أن له أيادي بيضاء. كنت في أمريكا وهناك في أمريكا عراقيون كثر فقروا إلى فلان فحدثوني أن صدام في سنواته الأخيرة قبل الحرب الأخيرة هذه فتح الأبواب لعلماء السنة وترك لهم الحبل على الغرب يقطعون ما شاءوا. ففتحت التلاميذ وعمرت المساجد بالدروس وفرض على اتباع حزب البعث ان يحفظوا اجزاء من القران وامر الدكتور جميعا ان يدرسوا صدق البيوع حتى لا يضعوا في الحرام. فحدثوني بامر العليم انه كان يحفظ القران حفظ المتقن حتى لا يعرف موضع الايه برقمها في اي صوره وان المصحف لم يكن يقادر كيف فطرني في حلمي وارتحالي. فتعجبت سبحان الله الرجل السماوي الرجل السفاح عاد الى الله سبحانه وتعالى في اخر حياته. هذه خاتمه سعاده ختم الله تبارك وتعالى له بها. انظر اليه وهو يصلي لحد المشرقه رجل ببعد كلمه رجل لم يعترف لم يبكي لم يفزع. لو صوروا هذا المشهد ربما صدوا ان رجل سيصرخ او يبكي فيقولون لله هذا هو فطام حسين زعيم العرومه يبكي كالفقر الفجر كما جاءوا به في تفسيريه وقالوا الخيمه صد على فطام مختبئا في حفره. والحقيقه ان الرجل لم يكن مختبئا في حفره ولا في غيرها كان دائما في بيت رجل عراقي صائم فأغلب عنه السلطات وأخذ المال فجاء هؤلاء فقرضوا على فطام وهو نائم فذهبوا به إلى حفرة وطوروه عند الحفرة وقالوا استخرجناه من الحفرة. فالرجل قاتل الاحتلال حارب الاحتلال كان في وضع أناهما من العراق كان في وضع فطام حسين أن يقبل التنازلات وأن يذهب إلى أي بلد ومعه الملايين المكثفة لكنه رفض ذلك كله. ظل في بلد يقاوم الاحتلال حتى تعظم على يد الشيعة. العجيب أن الذي تولى إعداد صدام ومطفل الصدر هذا الشيعي الحافظ الذي أذنوا له الذي أثبتت له أمريكا بعصابات تعرف باسم جيش المهدي. جيش المهدي أثبتته أمريكا حتى يقال أنه جيش يحارب الاحتلال فيلمع قارنه. فعند جيش المهدي يقوم بأبشع عمليات التصفية البشرية لأهل السنة في العراق وإمت عصابات المهدي قتل أهل السنة في العراق لا محاولة لا محاربة الاحتلال بل محاربة أهل السنة في العراق. ثم ذهب صدام حسين إلى المشرقة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا الله
يا الله يا
لست معي ان هذه خاتمه سعاده ختم الله تبارك وتعالى له بها. فقلت قدام حسين وعظم في السجن فلم يسمع عنه الناس شيئا. كانوا سيقولون من على البعثيه من على القوميه من على اي شيء لكنهم ينبئون دائما ليصنعوا منه بطلا. جاءوا به لمحاولات فتحيه امام الناس فإذا بالله تبارك وتعالى يريد أن ينطق الشهادتين في هذا الموقف. لكثيرين منكم سيقولون لأي رجل أمام المشرقة سينطق بالشهادتين. لا لا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا رأيت رجلين ابتلى إلى حد المشرقة وكأنهما ميتين. الرجل صار مع الجلاد لا ينطق بكلمة ثم وقف أمام المحققين فجاء بهذا الوعد يقول لهما هل تريدني بشيء؟ فلا يبغتان ببنت الشفه يهتدوا هناك وهكذا. اما رايت هذا المشهد بعينه لا يمكن، لا يستطيع المؤمن. حتى دخل الى غرفه الاعدام وعلق في المشارق وخرج المستدين. ان ينطق الانسان بالشهاده في مثل هذا الموقف هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. وقد خطب له بالشهاده يبكى عند الله تبارك وتعالى ان يكون من المرحومين. الشيعه الحقده اعتبروا صدام حسين في اول ايام العيد بالسلام وكاء الى السنه في العالم اجمع الذي سيقاوم الاحتلال، الذي سيقاوم، الذي سيتمسك بمبادئ، هذه هي نهايته، سيعلق في حبل المشرقة. هل تعرفون السبب الذي لهذه جاءت أمريكا إلى العراق واستصدرت صدام حسين؟ لأنه انطلق في حرب الخليج الأولى فأطلق الصواريخ على إسرائيل. يومها قامت قائمة اليهود في العالم وطالبوا برأس صدام، وتحركت أمريكا لتحقيق هذه الأمنية اليهودية لرجل مسلم اضطر فأطلق الصواريخ على إسرائيل، وتم له ما أرادوا، وأعلن صدام حسين الذي عاش بعثيا ومات مسلما حتى أفتى الفصول في بلادنا بأنه مات شهيدا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد وهو كافح الاحتلال حتى مات ناطقا بالشهادتين. فأصبحت موتة صدام بطولة، بل أعظم بطولة في حياة صدام لو قرأت تاريخ صدام هي لحظة وفاة صدام حسين عندما استقبل الموت كاملا ناطقا بشهادة التوحيد ليموت على الإسلام. هذه دروس الحج التي عدنا بها من بين الله سبحانه وتعالى، أمنين أن تنفعنا جميعا وأن تكون إدراكا لنا في عملنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وصدنا على القلب الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعفوا خاشعا ورزقا واسعا وأمنا قيما وشفاء في كل داء. اللهم اغفر لأهلنا إلى وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا وارفع أوتانا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم نزلهم واسع مسفرهم واغسلهم من الذنوب والخطايا في الماء والسنة والمرض ونقهم من الذنوب والخطايا والسبع والقدر الأول الأبيض من الدم وافتح عليهم عيونا ونورا ورحمة وارحمنا اللهم إنا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا اغفر لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربي الأرض العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.